بعدنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. فرع.
نعم.
قال المصنف رحمه الله فرع، هذا فرع مما يتعلق بالتعديل والتجريح. قال في مسائل زادها المصنف اي النووي على ابن الصلاح، لان اصل كتاب النووي التقريب هو تلخيص وزياده واضافه على مقدمه او علوم الحديث لابن الصلاح. في مسائل زادها المصنف على ابن الصلاح قال يقبل تعديل العبد والمرأة العارفين لقبول خبرهما، وبذلك جزم الخطيب في الكفاية. يعني إذا كان عبد من عباد الله وهو رقيق عند أحد فالرقيق هل تقبل شهادته أو لا تقبل؟ قالوا إن الرقيق لا تقبل شهادته، أما تعديل أحد منه وكذلك إذا كانت أمة والمرأة الأمة أيضا فهل تقبل في تعديلها لأحد أو لإحدى النساء؟ نعم، لأنه ما دام الأمر أو الشهادة تختلف عن الرواية في أمور كثيرة فلنبحث من الأدلة لعلنا نجد ما يقوي القول بقبول تعديل العبد أي الرقيق والمرأة أيضا وكذلك حتى الجارية الرقيقة. وبذلك جزم الخطيب في الكفاية والرازي والقاضي. والرازي في الحقيقة يعني بالمحصول هم تكلموا في التعديل والتزكية، لكن في شهادة المرأة ما في شهادة العبد وفي شهادة الأمة ما قبلوا، إلا أن التعديل والتزكية إذا كانت هي وهو يزكيان أحدا فتزكيتهما مقبولة، لكن شهادتهما غير مقبولة. والقاضي أبو بكر بعد أن حكى عن أكثر الفقهاء من أهل المدينة وغيرهم أنه لا يقبل في التعديل النساء لا في الرواية ولا في الشهادة. أما في الشهادة إذا قيل أنه أكثر فقهاء المدينة قالوا أنه لا تقبل الشهادة أو لا تقبل المرأة في الشهادة، فهذا القول في الحقيقة إذا عنوا به بانفرادها، لكن إذا انضمت إليها أخرى فشهادتها مقبولة إلا في مواضع لا تكون تصل إليها هي ويكون خاصا بالرجال، فربما الشهادة تكون مجروحة لكن أصل الشهادة مقبولة منها على ما قال الله تبارك وتعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما الأخرى. فإذا كان يعني به أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فإذا كان يعني بانفرادها لا تقبل شهادة المرأة هذا صحيح، لكن إذا انضمت إليها أخت لها فتقبل. وحكى أنه لا يقبل في التعديل النساء لا في الرواية ولا في الشهادة. واستدل الخطيب على القبول بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم بريرة عن عائشة في قصة الإفك. نعم، الخطيب البغدادي رحمه الله استدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من بريرة قولا تعرف في خلق عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك، القصة معروفة التي هلك فيها الهالكون والذي تولى كبره منهم له عذاب أليم عبد الله بن أبي بن سلول الذي كان يشيع أن عائشة رضي الله عنها اتهمت لصفوان بن المعطل، والقصة معروفة في غزوة المريسيع. فلما شاء الأمر النبي صلى الله عليه وسلم من قدر الله وقدرته وهو لا يعلم الغيب فبقي في ألم في الحقيقة وتألم في أهله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، ومضت 40 يوما والنبي صلى الله عليه وسلم يأتيها ويسألها ويسأل عن غيرها وحتى أنه سأل عن بعض الصحابة المقربين للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا تعرف عن عائشة، هل تعرف أنها متهمة في خلقها أو في شيء، فلم يقل شيئا أني ليس بشيء أو كذا، إنما قال والنساء سواها كثير، النساء سواها كثير، كأنه لمح بأنه ما دام كيف وقد قيل لو تركتها لا يضرك يا رسول الله، فكأنها قالوا هكذا قالوا إنها حفظت في نفسها هذه الكلمة منه. كان له وعليه أن يدافع عنها، لكنه قال والنساء سواها كثير، يعني معناه يا رسول الله ما دام قيل فيها فلا بأس، تجد يعني إن شاء الله ربنا لو طلقهن أو لو طلقهن لا أعطى الله نبيه صلى الله عليه وسلم طيبات وأبكار عن النساء سواها كثير. فهنا قام النبي صلى الله عليه وسلم بالسؤال عن عائشة رضي الله عنها من بريرة، فقال ماذا تعرفين؟ فقالت يا رسول الله لا أعرف إلا أنها جارية حديثة السن غافلة تنام عن عجين أهلها فيأتي الداجن فيأكل العجين، يعني هي غافلة ما تعرف هذه الأمور التي الناس على كل حال لاقوا فيها وهذه الأمور التي هلكوا فيها. فسؤال النبي صلى الله عليه وسلم بريرة عن تعديل عائشة أو تجريحها لا سمح الله، فيكون هذا دليل على أن المرأة قولها مقبولة، قولها مقبول وهي مقبولة في التعديل إذا قالت لا ما أعرف إلا خيرا فكلامها مقبول. قال بخلاف الصبي المراهق فلا يقبل تعديله إجماعا، لأنه لما يبلغ الطفل هذا غير مكلف وأقله غير ناضج، فربما يكون يعني زلق في أو زل في الشهادة أو في التزكية أو التعديل، فلذلك لا يقبل، هذا يعني غير واحد قالوا به نص عليه. قال إجماعا، ومن عرفت عينه وعدالته وجهل اسمه ونسبه احتج به، من عرفت عينه وعدالته وجهل اسمه، كيف يجهل اسمه ويعرف عينه وعدالته؟ أنت الآن تعرف كثيرا من الناس في الحارة مثلا، ربما أنت إذا رأيت وتعرف منذ سنين أنهم يصلون ويأتون وحالتهم معروفة والناس يثنون عليهم خير على خير، لكن ربما ما تعرف اسمه، مو كذا تعرف عينه، إمام مسجد من المساجد، ومن جملة أدلة التعديل قال بعضهم أنه كان رأيت في بعض التراجم في لسان الميزان ابن حجر رحمه الله له استنباط، مثلا قال إنه كان عامل عثمان على الكوفة على الطائف فلان الثقفي، قال كان عامل عثمان على الطائف ولم يعرف عنه أكثر من هذا، يعني كان فلان اسمه معروف لكنه يعني ما عرف حاله كيف والناس لم يذكروه بالصلاح وغيره وغيره، لكنه اشتهر أنه كان عامل عثمان على الطائف. فقال ابن حجر رحمه الله وهو ثقة إن شاء الله، لأنهم ما كانوا يستعملون إلا رجلا ثقة أدنى في دينه، فبذلك قد تكون قرائن تدل وأنت تعرفه بعينه لكن لا تعرفه باسمه، لكن تعرف مدخله ومخرجه في المسجد يأتي وهو قد يكون له أعمال خير وإلى آخره، ربما إذا قيل إيش اسمه تقول ما أعرف اسمه، فيكون هذا كافيا في كونه ثقة، من عرفت عينه ودارته وجهل اسمه، أو لعله عرف بابن فلان لم يعرف اسمه لكنه بابن فلان، إذا كان هذا فكأنه معروف، لكن كان يريد أن يقول لو لم يعرف اسمه لكن عينه معروف، عينه معروف، كثير من الناس الآن يعرفون كثير من الناس وأساميهم تغيب عنهم منذ مدة طويلة، فعلى كل حال هذا هو هذه المسألة هنا، وجهل اسمه ونسبه واحتج به، وفي الصحيحين من ذلك كثير كقولهم ابن فلان أو والد فلان، وقد جزم بذلك الخطيب في الكفاية، لكن إذا لم يعرف حاله وعدالته يقال ابن فلان لعله يكون مشهورا إسماعيل ابن علي فيكون معروف، ابن فلان حدثني ابن فلان كذا بلفظ فلان الفلاني تأتي بعض الروايات، أو حدثني ابن فلان وفلان هذا معروف لكن ابنه أبناؤه كثيرون. فإذا استقريت ابن فلان له أربعة أبناء عرف أن أبناءه كلهم صفات معروفين، سواء كان عبد الله سواء كان عبيد الله سواء كان زيد سواء كان حماد، أربعتهم معروفون إذا عرفت أسماؤهم، فمعروف أن هؤلاء كلهم صفات فلا يضر سواء كان هذا أو ذاك أو ذاك أو ذاك، ما هو كذا. لكن إذا كان واحد منهم ثقة والثاني ضعيف، مثل ما يأتي حدثنا العمري، العمري أو ابن عبيد الله أو ابن عبد الله العمري، إذا جاء فنعرف أن له ابنان عبد الله وعبيد الله، عبد الله ضعيف مضاعف وعبيد الله ثقة، فإذا كان لم يتعين لنا يتوقف فيه حتى يظهر، فإذا ظهر فتحكم بما ظهر ولا تحكم إلا بالظاهر وأنت لست مكلف. فعبد الله العمري روايته ضعيفة، عبيد الله العمري. فالحاصل أنه إذا كان الناس محصورين معروفين وإن لم يعرف اسمه إلا أنه عرف حدثني أئمة الحرم معروفين إن شاء الله، سواء عرفت اسمه وما عرف، سمعت من إمام الحرم، إذا كان الحاج جاء من أقاصي الدنيا من مكان عميق صحيح، فيكون يقول سمعت إمام الحرم قال كذا. فأئمة الحرم إن شاء الله من أحسن ما يكون بفضل الله تعالى، خلقا ودينا وإيمانا إن شاء الله وتقوى. فالمسألة سواء عرفت اسمه ولم تعرف، لكن عرفت أنه هذا ما هو الإمام يوم الجمعة خطب كذا وكذا، فمثل هذه الأمور هي التي تأتي في هذه المسألة. فجهل اسمه وعدم تعين اسمه لا يضر في صحة الحديث. وقد جزم الخطيب بذلك في الكفاية ونقله عن القاضي أبي بكر الباقلاني وعلله لأن الجهل باسمه لا يقل بالعلم بعدالته، ومثله بحديث ثمامة ابن حزن القشيري قال سألت عائشة رضي الله عنها عن النبي فقالت هذه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلها. هذه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم لجارية حبشية، لجارية حبشية قال هذه خادم رسول الله، كلمة خادم تستعمل للمذكر والمؤنث، هذه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجارية حبشية. فلا سواء عرفنا اسمها ولم نعرف، إذا كانت هي خادمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي أوثق بآلاف مؤلفة من الناس ما دامت كانت خادمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا قال فكل سهلية قتال هذا صحيح، قل إن هذا التمثيل لا يصح لأن الصحابة كلهم هذول كان ينبغي أن يكون يعني خادمة لها لعائشة أو بعدها الذين هم أتباع التابعين وأتباع التابعين. أما إذا عرف أن الشخص كان خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان حجام رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي حلق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم في منن أو في عمراته صلى الله عليه وسلم، هذا يكفي شرفا له أكثر من أي صحابي. فالمسألة في الحقيقة لا أو المثال لا يستقيم هنا في المسألة، لأن الكلام في غير الصحابة، والصحابة كلهم هذول سواء عرف اسمه أو لم يعرف هذا مفروغ منه. إذا ثبتت صحبته بإسناد صحيح فرجالا من النساء، نعم رجالا من النساء لا كلام فيه إن شاء الله ما وجدوا. وليست المسألة مسألة حب وعقيدة في الصحابة، نحن نحبهم ونفديهم بأرواحنا إن شاء الله كل فرد من أفراد الصحابة، لا نفرق بين أحد منهم في كونهم في فضل الصحابة، لكن هم عندهم تفضيل، وأفضل الناس أبو بكر رضي الله عنه على رغم أنوفي الجاهلين، وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. لكن نقول هؤلاء إذا ثبتت صحبة أحد منهم أو إحدى منهن فهذا يكفي أن يكون تعديلا كافيا، تعديلا كافيا. وأي تعديل نقول ليس حبا واعتقادا فيه، إنما انظر هل تجد إحدى من النساء التي استحلت عينها بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون هي لا سمح الله حصل منها شيء، لا يفسقون ولا يعني إن شاء الله يوسمون، إن كان حصل سيف إن شاء الله رضي الله عنهم ورضوا عنه، لكن جنبهم الله تبارك وتعالى أن يكونوا إلا المنافقين الذين كانوا معروفين، هؤلاء لم تروى عنهم رواية ولم يعرف أن تعرف عنهم رواية كما استقرأ العلماء. فالحاصل على كل هذا الصحابة كلهم عدول رجالا ونساء. نعم. إيه لكن مثلوا بشخص لا يكون من الصحابة، الصحابة تعديله من جهة أخرى سواء عرف اسمه ولم يعرف، لكن هناك الغير الصحابي يكون تعديله مع وجود إبهام اسمه. هذا معروف في الصحابة متفق، لكن في غيرهم ليس متفق عليه. يعني كأنك تقول من عرفت عدالته وهو مجهول اسمه، عرفت عدالته لأنه صحابي ومجهول اسمه، لا ما يضر في المسألة. ومن عرفت عينه وعدالته وجهل اسمه، نحن نقول الصحابة مرفوعون إن شاء الله عن الكلام في التعديل والتجريح، فليكن المثال في غيره. هذا الذي نقول، لأن إذا وصلنا على سدة أبوابهم فطيب ما يحتاج الكلام في هذا، لكن الكلام في غيرهم الذين هم موضع الجرح والتعديل، هم موضع الجرح والتعديل. فالمسألة فيها وإذا قال أخبرني فلان أو فلان على الشك وهما عدلان، نعم أخبرني فلان أو فلان أو ما لفت، أخبرني فلان ابن فلان أو فلان ابن فلان وسماهم عبد الله ابن أحمد العمري أو وأحمد ابن أحمد الثقفي، وكلاهما معروفين أنهم لا يروي عن مشايخه إلا هؤلاء الاثنين، ليس هناك أحمد آخر وليس هناك عبد الله عبد الله آخر، فانحصر الأمر لأنه كلهم ثقة. إذا كان البخاري رحمه الله يروي عن كذا من الأحمدين قد يكون فيهم ضعاف قد يكون فيهم ثقة، فإذا كان روى عن أحد من حدثني أحمد فقط، فإذا كان أحمد غير أو لا نمثل البخاري نقول النسائي يروي عن ثقة من الأحمدين وغير ثقة من الأحمدين، فإذا كان أبهم وقال حدثني أحمد أحمد البصري، وهناك أحامد البصريون كثيرون في انتقاد في انضعاف يتوقف حتى تأتي بأدلة القرائن، وهذا لا يظهر إلا بتتبع الطرقي. فالحاصل على كله إذا قال أخبرني فلان أو فلان على الشك وهما عدلان أو ثقتان، قل كذا ليس عدلان لو قال ثقة، لأن العدل في الحقيقة عدالة في دينه، والثقة إذا أطلقوا فيعنون به ثقة في دينه وفي حفظه أيضا، واحتج به لأنه قد عينهما وتحقق سماعه لذلك الحديث من عديمة وكلاهما مقبول قاله الخطيب. وهذا واقع الأمر الظاهر، وإذا قاله الخطيب فوجد عليه الأئمة رحمة الله عليهم، وهذا أيضا من حيث الوصول لا يحتاج إلى الشك في صحته، لأنه الإثنان إما أن يكون هذا أو يكون هذا إثناده صحيح. أما إذا كان شك في أنه سمع منه أو لم يسمع فالانقطاع غير شيء آخر، ومثله بحديث شعبة عن سلمة بن كهيل أنا بالزعراء عن زيد بن وهب أن سويد بن غفلة دخل على علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين إني مررت بقوم يذكرون أبا بكر وعمر، يذكر أبا بكر وعمر يعني بماذا؟ بسوء في الحقيقة فيه. فقال وما معناه أنه ليس لهم ذلك، وقد كنا نقول أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، كان يقول هذا، قال كنا نقول، ويعني في مواضع كثيرة مثل هذا رد على الذين كانوا ينالون من الشيخين سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين يدعون أنهم يأخذون ويحبون علي رضي الله يخالفونه إذا كانوا يصبون أبا بكر وعثمان. فإن جهل عدالة أحدهما أو قال فلان أو غيره ولم يسمه لم يحتج به لاحتمال أن يكون الخبر مخبر المجهول، هذا أمر واضح جدا. فإذا وقع في صحيح مسلم أحاديث أبهم بعض رجالها كقوله في كتاب الصلاة حدثنا صاحب لنا عن إسماعيل بن زكريا عن العامش، وهذا في رواية ابن ماهان، مسلم له روايات، رواية ابن ماهان ورواية الجلودي ورواية الفارقة، هي ثلاثة مشهورة. والجلودي رواية الجلودي أخذها المغاربة أكثرهم الذين شرحوا عليه. أما رواية الجلودي ففيها حدثنا محمد بن بكار حدثنا إسماعيل. في الحقيقة في مثل هذا إذا قال حدثنا صاحب لنا، ومحمد بن بكار هو صاحبهم ويروي عن إسماعيل، فقد تعين لنا والله أعلم، تعين لنا، لأن الرواية واحدة والروايات مختلفة. والأئمة رحمة الله عليهم كانوا يرؤون أو يولفون كتبهم ويصححون، وكل إنسان هذه عادته. ولما ألف مسلم رحمه الله الصحيح قدم على أبي زرع رضي الله عنه ورحمه، فما علم عليه أسقطه، ما علم عليه بأن فيه علة أسقطه، فيكون في أول الأمر صاحب لنا ذكر، ثم بعد ذلك يكون ذكره محمد بن بكار، وهو محمد بن بكار بن سهل أظن أو سهيل ثقة معروف. فيكون المبهم يعرف بمجيئه من طريق آخر، ونقول شيخ التلميذ إسماعيل ابن زكريا هنا هو محمد بن بكار. وفيه أيضا حدث وحدثنا يحيى بن حسان ويونس المودب، فذكر حديث أبي هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين. وقد رواه أبو نعيم في المستخرج من طريق محمد بن سهل بن عسكر عن يحيى بن حسان، فقال حدثت عن يحيى بن حسان، هو صحيح حدث. فإذا تعين أن الذي حدثه من هو، قطعا لا يكون عند الإمام مسلم رحمه الله هو يحيى ابن محمد بن سهل الأسكر، يكون أحد حدث غيره أو هو نفسه. حدثت أن يحيى، قال حدثت أن يحيى بن سهل. فإذا كان هو محمد بن سهل بن أسكر متعين، ويكون ثبت لنا أن الإمام مسلم رحمه الله يروي عن محمد بن سهل بن أسكر، فيكون هو المتعين هنا. لكن لا يتعين في جميع الحالات، ربما إذا بحثنا فلم نجد ممن روى عنه الإمام مسلم رحمه الله هو محمد بن سهل بن أسكر. إذا وجدنا فيمكننا أن نقول لعله هو، لكن إذا وجدنا لم ينص الأئمة رواية مسلم عن محمد بن سهل بن أسكر، فيبقى الكلام لعله يكون أحد آخر. لكن يأتي الكلام في حديثه ما دام فيه مبهم، والمبهم ما دام لم يعرف فحديثه يكون ضعيفا. كيف أدخل الإمام مسلم رحمه الله هذه الرواية وهي فيها مبهم في صحيحه الذي التزم فيه الصحيح؟ فلا بد أن يكون له مخرج، إما أن يكون ذكره أصلا الرواية ذكر بروايات بطرق صحيحة، وهذا يكون متابعا له شاهدا له، أو تكون الرواية وقعت له هكذا لكن الشان في صحة المتن، فالمتن صحيح وصح عنده من طرق كثيرة، فما عليه لوم إذا أدخل هذا الحديث بهذه الصيغة. ومحمد بن سهل من شيوخ مسلم في الصحيح، لما سهل محمد بن سهل ثبت لنا أنه من شيوخ مسلم، فتأكدنا أن هذا الراوي عنه الذي حدث له هو محمد بن سهل، فتكون الرواية صحيحة بذاتها إن شاء الله. لكن إذا كانت الشبهة في أنه هل لقي مسلم رحمه الله محمد بن سهل بن عسكر أو لم يلقى، فتبقى الرواية من ناحية الوصول يقال إن فيها مبهم وإسناده ضعيف، لكن ضعف الإسناد لا يستلزم ضعف المتن، فله طرق كثيرة. وقد رواه ابن عين في المستخرج من طريق محمد بن سهل أكثر، ورواه البزار عن أبي الحسين ابن مسكين وهو ثقة عن يحيى بن حسان. فإذا كان الحسن ابن مسكين أيضا من شيوخ الإمام مسلم، فنقول ظهر لنا طريقان، محمد بن سهل بن أسكر يحيى بن حسان، أبو الحسن ابن مسكين أيضا عن يحيى بن حسان، وكلاهما شيخ لمسلم. إذا كانوا كلاهما شيخا لمسلم فنقول إما يكون محمد بن سهل أو يكون أبو الحسن ابن مسكين، وكلاهما ثقة فلا يضر إبهامهما. وفي الجنائز قال مسلم رحمه الله حدثني من سمع حجاجا الأعور بحديث خروجه إلى البقيع، وقد رواه حجاج غير واحد منه الإمام أحمد ويوسف بن سعيد المسيسي وعنه أخرجه النسائي ووثقه. فيقول حدثني من سمع حجاجا. من هو؟ إما أن يكون كما قال الإمام أحمد، يعني حدثني الإمام أحمد وهو سمع أن حجاج عاور، أو يوسف بن سعيد المسيسي. إذا انحصر الإسناد في اثنين وكلاهما ثقة فنقول لا يضر أيضا. فالعلماء بحثوا في هذا وذكروا مثل هذه، فوجدوا جميعها موصولة ومصرح فيها في المبعمات. وفي الجوائح حدثني غير واحد من السابقين قالوا حدثنا إسماعيل ابن أبي ويس بحديث عائشة في الخصوم. وقد رواه البخاري عن إسماعيل فهو أحد شيوخ مسلم. نعم، يعني البخاري رحمه الله أحد شيوخ مسلم، قال حدثني غير واحد، فلعله يكون البخاري أو غيره، لكن الرواية جاءت من طرق سيئة. وفي الاحتكار حدثني ما هو صابنا عن عمرو بن عون سنة خالد بن عبد الله، وقد أخرجه أبو داود عن محمد البقية عن خالد ووهب في شيوخ مسلم في سيئة، فلعلهما هما. وفي المناقب حدثت عن أبي أسامة، وممن روى ذلك عنه أي من أبي أسامة إبراهيم بن سيد الجوهري، قال حدثنا أبو أسامة بحديث أبي موسى إن الله إذا أراد رحمة أمة من عباده قبض نبيها. وقد روى عن إبراهيم الجوهري أن أبي أسامة جماعة منهم أبو بكر البزار ومحمد المصيب الأرغياني وأحمد بن فيل البالسي، ورواه عن الأرغياني ابن خزيمة وإبراهيم المزكي وأبو أحمد الجلودي وغيرهم. وفي القدر حدثني، قال الإمام مسلم رحمه الله حدثني عدة من أصحابنا. عدة من أصحابنا، هذه المسألة في الحقيقة يعني إذا كان في المتأخرين فالمسألة صعبة، لكن في التابعين رأينا غير واحد من العلماء يقول إذا كان حدثني غير واحد عن معاذ مثلا فيجعلون الرواية صحيحة، لأنهم إما يكونوا مجهولين أو معروفين. فإن كانوا مجهولين فقد عضد بعضهم بعضا، كانوا يقولون تابع بعضهم بعضا، لكن غير واحد من العلماء هذا النوع من التابعين ضعفوه ولو كانوا من التابعين، تابعين لأنهم يرون المعاذ. فهنا إذا كان شيوخ مسلم غير واحد هم قد يكون فيهم ثقة وفيهم ضعاف، فيبقى الكلام أنه يبحث عن طرق صحيحة من هؤلاء الذين دخلوا في غير واحد. وأخرج نعم. وفي القدر، وقد وصل إبراهيم السفيان أن محمد بن يحيى عن ابن أبي مريم. وأخرج مسلم أيضا في الجنائز حديث الزهري قال حدثني رجال عن أبي هريرة. الزهري يقول حدثني رجال، الزهري من التابعين الصغار لم يروي عن أبي هريرة، لكنه يقول حدثني رجال، عدة رجال يعني أنا أبي هريرة بمثل حديث من شهد الجنازة. وقد وصله قبل ذلك من حديث الزهري عن الأعرج، مسلم رحمه الله روى عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة، وروى عن الزهري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه. ثم ذكر بعد ذلك قال الزهري حدثني رجال عن أبي هريرة، ومن رجال عن أبي هريرة هنا ظهر لنا أعرجه عبد الرحمن بن حرمز الأعرج الثقة، وحديث سعيد المسيب الإمام الجليل كلاهما يرويان يعني هذا الحديث عن أبي هريرة. فربما يكون أنا بهم هؤلاء وما هم آخرون، أو يكون غير هؤلاء أيضا من طرق أخرى. على كل حال فقد تابعه أعرج أو تابعهم أعرج وسعيد المسيب، فلا يكون كلاما على مسلم في إدخال هذا الإسناد في التصحيح. وأخرج في الجهاد حديث الزهري قال بلغني عن ابن عمر. بلغني من الذي بلغه؟ لعله يكون ضعيفا ولعله يكون ثقة. نفل رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية، وقد وصله قبل ذلك هو بنفسه عن الزهري عن سالم عن أبيه، أي سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه. فبلغني عن ابن عمر، لعله يكون هو سالم أو غيره. فإذا كان غيره فقد زادت الرواية قوة على قوة، وإذا كان هو غيره فذلك جاء من طريق نافع عن ابن عمر رواه بنفسه، فلا عبارة عليه إن كان يذكر هذه البلاغات أو هذه المبرمات بجانب الروايات التي وصلها بطرق نظيفة سريعة. وأخرج في حديث هشام عن أبيه قال أخبرت هشام عن أبيه، هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير وهو تابعي قال أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد حكمت فيهم بحكم الله. متى وأين هذا القول؟
سعد
في سعد بن معاذ حينما قضى في بني قريظة أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة، هكذا جاءت الرواية. وقد وصله من رواية أبي سعيد هشام عن أبيه عروة والتابعي الجليل ابن أخت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أمنا، حديث هشام عن أبيه عروة، وعروة يروي عن أبي سعيد الخدري من قبل ذكر. نعم. وأخرج في الصلاة في حديث أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة في السهم، وفي آخره قال وأخبرت عن عمران أنه قال وسلم. متى هذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم سهى فسجد صلى الله عليه وسلم، ثم سجد بعد الصلاة، بعد السلام سجد بعد السلام، ثم تشهد وسلم، هكذا في بعض الروايات وسلم. قال أخبرت عن عمران أنه قال وسلم أيضا، يعني إذا كان الإنسان يجوز له أن يسجد للسهو يحتاج إلى تشهد وسلام أم إلى سلام فقط. الرواية الصحيحة ما جاء فيها التشهد، إنما جاء فيه وسلم أيضا، يعني بعد السلام إذا دخل في السجدة سجدة السهو، فهل يكفي أنه قام من السجدة وينصرف بدون السلام كأنه دخل في جزء من الصلاة؟ فالقياس يقتضي ألا يخرج منها إلا بالسلام، لأن تحريمها التكبير وتحليلها التكبير، فيكبر ويسجد ثم يسلم ويخرج. هذه الرواية صح غير واحد منهم سلم، أما التشهد الثاني هذا ليس بالصحيح. والقائل ذلك ابن سيرين عن أبي هريرة كما رجح الدارقطني، وقد وصل لفظ السلام من طريق أبي المهلب عن عمران من طريق آخر. وأخرج أي مسلم في اللعان حديث ابن شهاب بلغنا أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يحدث الحديث إن امرأتي ولدت غلاما أسودا. القصة هذه أيضا معروفة في الصحيحين وغيرها. جاء رجل وقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسودا، لعل كأنه يعرضها أو يعرضها بالزنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، نعم يعني هذا تفسيره كأنه يعرضها بالزنا، كيف جاء وأنا أبي زوجتي أبي البيت كيف ولدت غلاما أسود؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم والحكم، فقال حلك من إبل قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال فيها هل فيها أورق؟ قال نعم إن فيها لأرقا. قال أن جاءها، أين جاء لون الأرقة أو اللون الأورق، من أين جاء للجمل؟ كلها أورق. قال لا، إن فيها لأرقا، إن فيها بعضها أورق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن جاءها، فقال لعله نزعه يركن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أيضا لعله نزعه يركن، من أجدادك من آدم إلى هنا، حتى قد يكون بعد قبل أنسال كثيرة، نسلا بعد نسل، قد يكون قبل مئات السنين إذا كان أحد أبناء الإنسان. هذا الإنسان عجيب سبحان الله. الآن يظهر كلما ظهر العلم فيظهر قدرة الله تبارك وتعالى للذي يخشى الله تبارك وتعالى من العلماء في الحقيقة. فالإنسان أجزاؤه عجيبة جدا، كل جسم يحمل معاني كثيرة جدا. والآن تعرفون أنهم يأخذون جزء من بعض الغدد وربما يلقحون ثم يخرجون نسخة من الإنسان، تناسخ، فهو استنساخ، هذا نسخة منه تماما هم يدعون، وقد يعني ادعوا وهذا الأمر مشهور أنهم نجحوا في الحيوانات، فيكون حيوان بشكل خاص يؤخذ منه، ليس عن طريق يعني الفرق وعن طريق ضرب الفار، إنما عن طريق بعض الغدد وتنميته حتى يولد منه الولد طبقا لطبق منه، صورة يعني تامة، يقولون حتى في أخلاقه وحتى في فهمه وحتى في أفكاره إلى آخره، والله أعلم. فالحاصل أن هذا الإنسان قد ينزعه يركن إلى قبل مئات السنين، فلا ينبغي أن يشك ولا يعني يتهم المرأة أو تتهم المرأة إذا جاء اللون المخالف. فالحاصل وهو متصل عنده من حديث الزهري رضي الله عنه عن أبي هريرة، وعنده عند البخاري من حديث ابن المسيب عنه، فهذا ما وقع فيه من هذا النوع وقد تبين اتصاله. نعم. التحرير هو موجود. نعم، أظن حتى خرجه هذا الشيخ علي حسن في كتاب صغير أيضا من المقطوعات، موجود هذا أحد علماء المغاربة نعم أذكره كتاب عندنا. نعم، يعني الذي جاء فيه في سورة الانقطاع أو في سورة الإبهام فذكروا طرقه.
قول مسلم
حدثني
أجل
من
أصحابه،
هو من صحيح مسلم، لكن نحن نعرف أن المسلم أو البخاري رحمه الله اشترك الصحة صحة الحديث، فيأتون بأسانيد صحيحة، ربما يأتون بعدها أسانيد فيها بعض الكلام، قد يكون بعض الرواة ضعاف، فهذه يسمونه أتى به في الشواهد، أتى به في المتابعات، وليس بلازم أن يكون قبل بعد. بعضهم قال الحديث الأول الذي يذكره هو الأصل والثاني شاهدا له، لكن نقول لا، إذا كان الإسناد ضعيف فهو أصله مقتدي الإمام مسلم، فلو لم يذكر الثاني الذي قال حدثني عدة من أصحابنا لا يضره شيء، فقد صح الحديث، لكنه لزيادة التقوية، وقطعا لا بد أن يكون هناك أصحاب آخرون غير الذين ظهر أنه روى عنهم من قبله معه، فيكون مقصد البخاري أول مقصد هو الأصل الذي ذكره ولو بطريق واحد، ثم لا ضير أن يأتي بطرق أخرى للتقوية، فهذه كلها يأتي بها لهذا المعنى لا أصلا، بحيث يكون اعتماده على مثل هذه الروايات والأسانيد التي فيها ضعيف، شخص ضعيف بحث وليس له متابعة شواهد.
قول الزهري حدثني رجال، هل كثرة رجال تعني شيء أو ذكر ضعيف؟ قول حدثني رجال كلهم مجاهيل،
كلهم مجاهيل، لكن هو نفسه وصل، من الذي حدثني رجال؟ أنا أبي هريرة، يعني هناك عدة تلاميذ لأبي هريرة حدثوني هذا، منهم وصله قبل ذلك، قبل هذا، قبل لفظة حدثني رجال بأسانيد أخرى من طريق الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة.
إذا لم نجد طريق الطريق الآخر، هذا هو الطريق الوحيد.
إذا كان هذا هو الطريق الوحيد يأتي الاعتراض على مسلم كيف ذكرت هؤلاء المباهيم وأنت اشترطت الصحة، والمبهم حديثه يكون ضعيفا ما لم يعرف، مو كذا، لكن انظر ماذا قال، وقد وصله قبل ذلك من حديث الزهري، هو الحديث نفسه من شهد الجنازة ف فله قيراط ومن شيعها حتى تدفن وله قيراطان. فهنا وصل من حديث الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة نفسه، ومن حديث الزهري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة من طريقين، ثم قال بعد ذلك حدثني الرجال يعني غير هؤلاء قطعا يقولون، فلا يضر لو لم يذكرهم، الحديث صح عنده، فربما يذكر لزيادة التقية فقط، لو لم يذكر لا يضره، فلا اعتراض عليه. كيف أدخلت هذا الإسناد؟ هم يشترطون صحة المتن على كل حال، وإذا كان يدخلون من الدرجة الثانية أو الثالثة كما قالوا، أو الطبقة الثانية أو الثالثة، فللتقوية فقط. السابعة، نعم السابعة، ما هي السابعة؟ الفائدة، المسألة السابعة، من كفر ببدعته وهو كما في شرع المهذب للمصنف المجسم ومنكر علم الجزئيات. من كفر ببدعة، البدعة هو إحداث أمر في الدين لم يكن معلوما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان في العقيدة أو في العمل، وكل بدعة ضلالة، فلكن الضلالة قد توصل إلى الكفر، والضلالة قد توصل إلى الإثم فقط، والضلالة قد توصل إلى العذر إذا كان لا إثم ولا كفر. فهنا مثل النووي رحمه الله من كفر ببدعته في كتابه شرح المحذر اسمه المجموع، قال فيه مثل المجسم. المجسم من هو؟ يعني يجسم الله تبارك وتعالى، له عين كعيننا، له يد، له يد يد الله، نحن نؤمن، يجب أن نؤمن أن لله يد، لكن كيف هي؟ أو لعله يقصد الله على المجسم معناه يثبت الصفات، لكن إذا كان يشبه بأجسام الناس فهو الذي يكون مجسم الله أعلم المذموم، لكن إذا كان المثبت ينبغي أن نعرف أن هناك من سمى المثبتين الاستفاد مجسما، قالوا هؤلاء المجسمة، يد الله قدرة الله، لأننا إذا قلنا لله يد بمعنى اليد التي تفهم باللغة التي يعمل بها، لكن بدون تكييف وبدون تمثيل لابد أن نؤمن، قالوا إذا أثبتنا لله يد فكأننا شبهناه بالمخلوق، فقالوا يد الله قدرته، عين الله معناه علمه، هكذا أولوه، هذا خطأ. فالمثبتين للصفات على ما أراد الله ورسوله وعلى ما كان عليه السلف يعني الصحابة يسميه غير واحد منهم مجسما، منهم كثير من الأشاعرة سبحان الله سموا الإمام أحمد أتباع الإمام أحمد مجسما، قالوا مجسما هكذا، فهو خطأ في الحقيقة، هذا الله عمن أمن سلف وعما سلف منهم، لكن إذا كان يقصد مجسما هنا بمعناه مشبه بأن لله عين كعيوننا أو كعين فلان، كذلك من قال أن لأن الله تعالى قال ليس كمثله شيء، فإذا أتى في الدين ما ليس فيه في ذات الله وفي جنب الله فهو لا شك أنه مكفر ببدعته. ومنكر علم الجزئيات، ما معنى منكر علم الجزئيات؟ قالوا إن الله يعلم بالإجمال، أما الجزئيات ما يعرف إلا بعد أن تقع، هذا كفر صريح جدا، ويعلم الله تعالى ما كان وما يكون قبل أن يخلق أو يخلق السماوات والأرض بكذا من السنين. فبذلك هناك ناس اعتقدوا أو أخذوا هذه العقيدة من الوثنيين أو من اليونان وغيرهم على كل حال. قيل وقائل خلق القرآن، يعني إذا كان يقول إن القرآن مخلوق، وقد اتفق الصحابة على أنه لم يقولوا أنه مخلوق، إنما هو صفة من صفات الكلام، كلام الله، القرآن كلام الله وصفة من صفات الله، وصفة الله لا تكون مخلوقة، فيكون إذا قال خلق القرآن فقد كفر ببدعه، ويكون مكفرا ببدعته، فقد نص عليه الشافعي رحمه الله. روى البيهقي في مناقب الشافعي، مناقب الشافعي كتاب في مجلدين، ومحقق تحقيق جيد بتحقيق سيد أحمد صقر رحمه الله، قال فيه عن الربيع، قال لما كلم الشافعي رحمه الله حفص الفرد فقال القرآن مخلوق، قال الشافعي كفرت بالله العظيم، حفص الفرد لما قال أن القرآن مخلوق فقال كفرت بالله العظيم. فإذا القول بخلق القرآن بدعة، البدعة قد تكون مكفرة وقد تكون مفسقة، قد تكون مفسقة أي مهما كانت البدعة فهي كبيرة من الكبائر تكون مفسقة للإنسان. فإذا كانت مكفرة فهذا قطعا لا يحتج به، كما لا يقبل حديث عن الكافر. إذا جاء كافر وروى وقال قال نبيكم سمعت من نبيكم أحد الكفار إذا قال هذا فلا يقبل منه، لكنه إذا أسلم فهو أعرف بما يصدق فيه ويكذب. فإذا سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في حال كفره وروى في حال إسلامه فهذا جائز كذلك في كل زمان، فلم يحتج به. أي بدعة كفر بها الشخص فلا تقبل روايته، لأنه صار كافر، وكافر لا تقبل روايته مطلقا، ولا يقبل دينه، ولا يقبل ولا تقبل عمله. وقدمنا إلى ما عملوا، وقدمنا إلى جعلناه هباء منثورا. لم يحتج به بالاتفاق، لم يحتج به بالاتفاق. قيل ذا الاتفاق ممنوع، فقد قيل إنه يقبل، قد قيل يقبل، لكنه لا يستقيم على نصوص الشرع، لأن الكافر ليس عدلا، وهو ليس فاسقا فقط، بل هو كافر ملحد في دين الله تعالى، فلا يجوز قوله وقبول قوله. وقيل يقبل إذا فقد حرمة الكذب وتحاو صاحبه المقتول، يعني يدعي الإسلام والإيمان لكنه أتى ببدعة مكفرة، إلا أنه لا يعتقد مع كونه مبتدعا بدعة مكفرة يعتقد أن الكذب حرام، ففي هذه الحالة مبنى الرواية على الصدق فنقبل، لكن نقول ليس الصدق فقط، بل هناك العدالة والديانة أيضا مطلوبة. فإذا كان مكفرا بذاته، يعني حينما يعرفون الحديث الصحيح يقولون ما رواه عدل تام الضبط، عدل والعدالة هو أن يكون مسلم عاقل بالغ سالم من أسباب الفسق وخوارم المراه، والفسق أدون بآلاف الدرجات من الكفر. فيكون على كل حال هذا القول أنه يقبل المكفر بالبدعة أن اعتقد حرمة الكذب وصحه صاحب المحصول أي الرازي، هذا ليس بصحيح. وقال شيخ الإسلام من الذي يعني به؟ ابن حجر رحمه الله قال التحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعته، لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة وقد تبالغ فتكفر مخالفيها، فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف. والمعتمد المكفر بالبدعة قد يكون كل واحد يبدع ويكفر الثاني، لكنه يقول ما المعتمد في هذا؟ المعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة. إذا قال الحج ليس بواجب، كما وجد في المسلمين من قال بهذا في بعض الأيام وادعى المهدوية وادعى إيش اسمه، حتى أنه ادعى أنه نبي فيما بعد. فإذا كان مثل هذا لا شك أنه يكون مكفرا، الحج ليس بواجب وقد سقط الحج عن المسلمين. كذلك إذا حرم حلالا معروفا أو أحل حلالا حراما معروفا فهذا كله يكون يعني إنكار أمر متواتر من الشرع معلوما من الدين بالضرورة. أو اعتقد السوء، معروفا أن هذا الاعتقاد اعتقاد شرعي ديني من النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الله وسنة رسوله، لكنه يعتقد حسه. وأما من لم يكن كذلك وانضم إلى ذلك ضبطه لما لا يرويه ما ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله. هذا هو الذي إذا قال من كفر ببدعته معناه تكفير واضح جدا، لا يكون لك عند الله برهان. أما إذا كان يعني أحد غلى في شيء أو في شخص وكفره وهو ليس به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كفر أخاه فالمسلم فقد باء بكفره، فهذا النوع غير داخل في هذا الباب، إنما الداخل فيه هو الذي أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة أو أدخل شيئا في الدين ما ليس منه بالضرورة، ما ليس منه بالضرورة. وقد وجد أشخاص أدخلوا وأخرجوا من الدين أشياء كثيرة جدا، كما هو معروف إذا طال الإنسان الجلل والنحل للشهر الثاني، وكذلك الكفل لابن حزم والفرق للبغدادي، كذلك كتاب من أهم الكتب في هذا الباب للشيخ أبي الحسن العشري الذي خرج من العشرية وأصحابه ينتسبون إليه في كتابه. نعم لا اسمه هو الكامل مقالة الإسلاميين واختلاف المسلمين، فذكر فيه أشياء كثيرة جدا. وقد قيل يقبلوا إن اعتقد حرمة الكفر، يقول والمعتمد أن الذي ترد رواية من أنكر أمرا معلوما أمرا متواترا للشرع معلوما مثيرا للضرورة أو يعتقد عكسه. بعض من انتسب إلى التصوف أوجب على أتباعه زيارة الشيخ بدل الحج. ماذا يقول الإنسان؟ قال من زار شيخه فقد قضى حجه. هذا كفر سريع جدا، ينبغي أن إذا كان الحكم في حكم الإسلام ينبغي أن يشق شقا في الحقيقة، لأنه يفسد الإسلام والمسلمين الجهال المساكين الذين ليس لهم علم. فلذلك هناك ناس تكلموا بمثل هذا سبحان الله. ومن لم يكفر فيه خلاف قيل لا يحتجب مطلقا، ونسبه الكثير لمالك لأن في الرواية أنه ترويجا لأمره هناك. هذه مسألة أخرى، قد يكون مبتدع ليس مكفرا، مفسقا جاء بشيء ليس موجودا في دين الله لكنه ليس هو موصل إلى التكفير. ففي هذه الحالة كأن مشورة الإمام مالك رحمه الله واقتراحه أنه لا تروى عنه الرواية. لماذا؟ لأنك إذا رويت عنه كأنك نوهت لأمره وشهرت لذكره، وينبغي أن يحمد ذكره لا أن يحمد. وبهذا قال لا ينبغي الرواية عنه. لكن تعامل الأئمة رحمة الله عليهم إذا رأوا الخوارج مثلا اعتقدوا عقائد فاسدة لا شك فيها، لكنهم كانوا يعتقدون أيضا حرمة الكبير، لأنهم يعتقدون أنه إذا ارتكب الكبيرة صار كافرا مطلقا، فكيف يكذب حتى يصير كافر؟ فإذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمعناه أنه أبعد الناس في الكذب، ما كذب هنا. لكن إذا كان أمورا عقدية أخرى فينبغي أن يحترز أنه ويحترز به. فهنا قال لأنه فاسق، ولأنه كان متأولا يردك الفاسق بلا تأويل كما استوى الكافر المتأول. وقيل يحتج به إن لم يكن ممن يستحل الكذب في نصرة مذهبه أو لأهل مذهبه. نعم هناك من يستحل الكذب لنصرة الإسلام أيضا. وناهيك إذا رأيت سرد أسماء الوضاعين فهم كانوا يضعون الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم، يقولون نحن نكذب لرسول الله لا نكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي على للضرر، لكن إذا كذبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن يعني جئنا بحديث قد يكون فيه بيان حب النبي صلى الله عليه وسلم بأداء صلاة خاصة وبطريقة خاصة والصلاة بطريقة خاصة فهذا ليس داخلا فيه. فنقول هنا في الحقيقة داخل سيادة، يقول لنصرة مذهبه إذا كان يستحل الكذب فهذا لا يقبل، لأن مبنى الرواية على معرفة الصدق إذا كانت هناك ليس هناك موانع حتى لو لم يكن مفسقا، لكنه إذا عرف أنه يكذب صار فاسقا. فالفسق في جهة أخرى إذا لم يكن يكذب مقبول، لكن إذا كان يفسق بكذبه فالأصل أن الرواية من أصلها غير مقبولة، لأن المخبر لا بد أن يكون صادقا، والمفسق بالكذب لا شك أنه ليس التفسيق من جهة أخرى، قد يكون تفسيق بكذبه لكن المفسق بالكذب لا تجوز الرواية. فهو بحال لم يقبل أحد، وحتى هذا القول حكي هذا القول الشافعي تاوان والخطيب بالكفاية، لأنه قال أقبلوا، قال الشافعي رحمه الله أقبلوا شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية، لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم. الخطابية فرقة من فرق من فرق غير الإسلام، وقال لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقين، وهذا على هواهم من أصحاب الأهواء أقبل غير هؤلاء من عرف أنه لا يرى الكذبة لمصلحة شخصه أو لأي مصلحة أخرى. قال وقد حكي هذا أيضا عن ابن أبي ليلى، إذا أطلق ابن أبي ليلى فهو المقصود منه محمد الفقيه رحمة الله عليه، محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، والثوري والقاضي أبي يوسف صاحبي الإمام أبي حنيفة رحمه الله يعقوب. وقيل يحتج به إن لم يكن داعية إلى بدعته، ولا يحتج به إن كان داعية إلى بدعته. هذا أيضا قول بعض العلماء يعني في وفيه في الحقيقة أيضا وجاهة، لأنه إذا كان لا يدعو إلى بر حتى لو كان معروفا بالصدق في الحقيقة، لو كان معروفا بالصدق، لكننا عرفنا أنه متهم ببدعة القدر، متهم بالإرجاء، روى رواية توافق مذهبه، ففي هذه الحالة شبهة دخلت، لعله يكون هواه حمله على أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تقبل الرواية، لأن هذه دعوة منه بهذه الرواية إلى مذهبه المبتدع، يحتج به لم يكن داعية إلى بدعته، ولا يحتج به إن كان داعية إليها، لأن تزكين بدعته قد تحمله على تحريف الروايات وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه. وهذا القول هو الأزهر الأعدل وقول الكثير أو الأكثر من العلماء. ضعف القول الأول باحتجاج صاحب الصحيحين وغيرهما بكثير من المبتدعة غير الدعاة كعمران بن حصان وداود بن الحسين. ضعف القول الأول وهو أنه أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية، ويقول هنا أهل الأهواء قبلهم الإمام البخاري رحمه الله، عمران بن حصان كان خارجيا، وداود بن الحسين الأسلمي أظن اسمه أسلمي كان أيضا من الخوارج، فقبل منهم الإمام مسلم الإمام البخاري رحمه الله، مع أنهم كانوا يدعون إلى بدعتهم، فلما ظهر صدقهم فالأصل اعتمد البخاري رحمه الله صدقهم، والذي يظهر في رواياتهم انظر وتجد أن الرواية ليس اعتمادها عليهم، رواية جاءت من طرق أخرى غير هؤلاء، لكن لماذا اختار الإمام البخاري رحمه الله؟ لعله رأى أن هذا يعني إسناد عالي أو أي حكمة فيها، لكن الرواية جاءت من طرق أخرى، فإذا ليس الاعتماد على هؤلاء، إلا أنه قالوا كانوا دعاة إلى مذهبهم السوء، ما ذلك الإمام البخاري أخرج عنهم. فإذا يقال إنه حتى ولو كان داعيا إذا كان يصدق فلنا صدقه وعليه بدعته. نعم. وقد ابدأ قال الحاكم وكتاب مسلم ملآن من الشيعة بروايات تؤيد معنى التشيع، وقد ادعى ابن حبان الاتفاق على رد الداعية وقبول غيره بلا تفصيل، الذي يكون داعية سواء كان معروفا بالصدق والأمانة وكل شيء لا يقبل. وهذا القول في الحقيقة هو الذي قد يطمئن إليه القلب، لأنه إذا كان داعية مهما كان قد يكون يعني يأتيه شيطانه في الهوى فيكذب، والله أعلم. تنبيهات. طيب، صلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله. هو في الحقيقة غير واحد قالوا حتى نقل عن الإمام أحمد أنه قال من قال القرآن مخلوق فهو كافر، فهنا قيل لعله يكون يرى ليس متفق عليه أو هذا القول ضعيف، لكنه غير واحد من العلماء قالوا من يعتقد أن القرآن مخلوق فهو كافر. لكن ينبغي أن نعرف أن الإمام أحمد حينما كفر كان يكفر العلماء الذين هم أهل الأدلة، أما عامة الناس ما يكفرهم، كان في زمن المامون كان هو الأمين كان رحمة الله عليه يدخل عليهم ويقول السلام عليك يا أمير المؤمنين، مع أنه حمل الناس لأجل أحمد بن أبي دؤاد الذي كان هو داعية وهو الذي تولى كبر هذه المسألة ووذي في هذه السبيل الكثير، لكن ما كان يكفر كل هؤلاء إلا الذي عنده حجة ويعرف الحجة وما ذلك يعاند، فهم الذين كفرهم. نعم. يقول الأخ يقول بعض أهل العلم أن البخاري رحمه الله يكثر منه الوهم في تاريخه الكبير، ما صحة هذه المقولة وكيف يرد عليه؟ الإنسان لا يخلو من الوهم، وقد كتب ابن أبي حاتم كتابا في هذا المعنى، لكنه في الحقيقة راجع التاريخات التي علقها العلامة عبد الرحمن المعلم اليماني، أثبت الوهم للبخاري لأن الشخص الواحد أدخله البخاري في موضعين في الترجمة ولم يتكلم فيهم بخلافه، إنما قال أبو فلان هو روى عن فلان وعن فلان، وهو ذكره باسمه في كنيته أيضا في الأسماء المجردة ذكر في اسمه وهو فلان الفلاني، فقالوا إنه توهم فظنه آخر، لا ليس بلازم، الإمام البخاري قد يريد أن ينبه أنه هو فلان الذي مر ذكره وإن كان مشهورا بالكنية. آپ نے غلطی کی, آپ کو وہیں احرام باندھنا چاہیے تو وہ احرام کی ضرورت, کیونکہ میقات سے گزر رہے تھے. اب یہاں کہاں پائیں گے میقات؟
ارادہ نہیں
تو اب ارادہ ہو گیا.
نہیں, مقصد یہ تھا کہ لوگوں نے ہم سوچا تھا کہ جائیں گے پاکستان جانے سے ایک دن پہلے یہاں کر لیں گے.
نہیں تو آپ کو پہلے پوچھنا چاہیے تھا, یہاں کا عمرہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے, پیارے رسول کی سنت میں اس کا ذکر نہیں ہے, لیکن آپ میقات سے آ رہے تھے, وہ عمرہ پروفیسر صحیح تھا, اس کو کرنا چاہیے تھا. پھر رہ گیا یہ کہ اب آئندہ آپ آئیں انشاءاللہ تو پھر عمرہ کسی کے لیے اپنے لیے کریں, اور یہ اس وقت جو آپ کرنا چاہتے ہیں لوگ اس کا فتویٰ دیتے ہیں, لیکن صحیح ہے کہ پیارے رسول کی سنت سے اس قسم کا عمرہ
کرنا چاہیں.
اگر وہاں جا کر کے عمرے کے لیے جا رہے ہیں تو جانا صحیح نہیں, لیکن زیارت مسجد رسول کے لیے جا رہے ہیں تو
ایک بار تو
اگر جانا چاہیں تو جا کر کے آ سکتے ہیں. ان شاء اللہ کوئی حرج نہیں, اگر نہ بھی کرے تو کوئی حرج نہیں ہے, کوئی بھی عمرہ نہ کرے اس کا لیے واجب. التقبل روایت المتعول, هو حصل لا شك انه اي ثقة لا يخطي, فلو لم تذنبوا لجاء الله بقوم اخر. معروف هذا, لكنه كفى المرأة نبلا ان تعد اخطاؤه ومعيبه. فهذا نادر جدا, لكنهم ما ذلك قالوا انه هذا رأي له وله بعض الأدلة. قد يكون يعني انت تثبت عليه الوهم ورأيه انه لا يرى انه وهم, بل عنده أدلة ان هذا ليس واحدا بل هذا اثنان, او بهذا الاسم اثنان على كل حال. فولو اخطأ فكيف اي واحد لا يخطئ؟ لا يقال انه معصوم من الخطأ, لكن بدليل اذا اثبتوا. هل تقبل رواية المتأولة في البدع وكيف تقبل؟ هو مثل هؤلاء المبدعين, هم الذين قالوا تقبل روايتهم, ابن حجر قال لا ترد رواية كل مبتدع, الذين هم لهم تأويل, والتأويل قد يكون صائغا لكنه في الحقيقة خطأ, فمع ذلك لا يكفرون, لا يكفر أبدا مثل هذا. وقد قدح في عدالته, حتى في عدالته لا يقضى إذا كان له تأويل صائغ. أما إذا كان تأويل لم يذهب إليه أحد من الأئمة ولا السلف الصحابة وغيرهم, فهذا يقال إنه متعنت ومتمرد على الخطأ, لا بد أن يفهم وإلا يحكم عليه بالتفسق. كيف لا يقبل رأي المرأة الأمة في التوثيق والعدالة وتقبل في الشهادة؟ من قال أنه لا يقبل في المرأة في التوثيق والعدالة وتقبل في الشهادة؟ قلنا الصحيح ما هو ذكر قول بريرة في عائشة, يعني كأنك تضم صوتك مع صوت الخطيب حينما قال تقبل تعديل المرأة أو كلام المرأة في التوثيق والتعديل, كأنك ترد أو تقول كأنك فهمت خطأ, كأنك فهمت أنه قرر أنه لا تقبل المرأة في التوثيق ولا دار تقبل في الشهادة. قلنا لا, تقبل في هذا وتقبل في ذلك. وأهل التوثيق إن نوعان من أنواع الشهادة, نرجو الإيضاح, واضح إن شاء الله. لماذا قبلها المحدثون تعديل المرأة المفردة دون أخرى؟ لماذا قبل المحدثون تعديل المرأة مفردة دون أخرى؟ يعني كأنك تقول الشهادة لا تقبل إلا إذا انضمت مع المرأة الأولى المرأة الثانية كما قال تعالى, فكيف التعديل لا يحتاج إلى أن تكون امرأتين؟ هذا من المواضع التي دل الدليل والنصوص بأن المرأة الواحدة تقبل في أمور كثيرة في شهادتها, واحدة تقبل حتى في الشهادة, وفي الرواية تقبل وحدها ذات الدليل. أما في الشهادة فتعرف أن في صحيح البخاري جاء فلان اسمه ماذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني تزوجت ابنة أبي هادم, فجاءت امرأة وفي رواية أخرى امرأة سوداء فقالت إني أرضعتك وزوجتك, فقال النبي صلى الله عليه وسلم فارقها, قال يا رسول الله إني أحبها, قال فارقها, يا رسول الله إني